مساء الخير. حوار بيروت مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 20 كانون الثاني 2022. الندوة الاقتصادية رقم 413، أي انعكاسات لعودة مجلس الوزراء على مفاوضات صندوق النقد، خطة التعافي، الموازنة، سعر الصرف والأمن الغذائي. هيك مع انتشار الجنرال الأبيض والثلج بكل لبنان، بدنا نقول جينا على الإذاعة ومن دفع وثلجات الشوف لكل لبنان أطيب تحيات. عم بتابعونا مستمعينا عبر لبنان الحر موجة 302.5.3.7 FM، عبر فيسبوك لبنان الحر، راديو فري لبنان داش أرلال، وعبر موقع الإذاعة rll.com.lb، وعبر تطبيق لبنان الحر. مع بياض أيام كانون الثاني نتمنى أن تبيض قلوب المسؤولين وتشفق على المواطنين العاجزين عن تأمين التدفئة مع غلاء المازوت والغاز والحطب وانقطاع الكهرباء. مع اجتياح الجنرال الأبيض أكثر من نصف الأراضي اللبنانية، فحتى نعمة الثلج باتت نقمة على الشعب المقهور. ومع عودة المياه إلى مجاريها وقبل أن يذوب الثلج ليبان المرج، عودة لمجلس الوزراء إلى الانعقاد، فأي انعكاسات على خطة التعافي التي أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنها هي ذاتها التي ستقدم إلى صندوق النقد الدولي وستكون عبارة عن 3 فروع: الأرقام وكيفية تسديد هذه الخسائر، البنود الإصلاحية الضرورية وضرورة أن تتوائم مع هذه الأرقام، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. أي انعكاسات لعودة انعقاد مجلس الوزراء على الموازنة التي جزم الرئيس ميقاتي عن خلوها من ضرائب جديدة، ولكن على أي سعر صرف سيعتمدون؟ وأي انعكاسات على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تأجلت إلى شباط وتبقى الانعكاسات الأهم على سعر صرف الدولار وعلى هبوطه السريع مع تباطؤ مخيف لهبوط أسعار السلع، مما ينعكس على الأمن الغذائي للمواطن اللبناني. ومن هنا نبدأ مع ضيوفي عبر الهاتف: وزير الاقتصاد أمين سلام، مقرر لجنة المال والموازنة، النائب الأولى نحاس، نقيب أصحاب السوبر ماركت ونائب رئيس غرفة التجارة في بيروت وجبل لبنان دكتور نبيل فهد، الصحافي الاقتصادي منير يونس، الصحافي الاقتصادي منير يونس، والمصرفي دكتور وائل البيسي. ونبدأ مع ضيفي النائب الأولى نحاس. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب، مقرر لجنة المال والموازنة. هلا فيك.
هلا فيك
سعادة النائب. نبدأ معك عن انعكاسات هذه العودة الميمونة إذا الله راد على الموازنة وعلى خطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد. قال رئيس الحكومة لا ضرائب جديدة بالنسبة للموازنة، بل هناك تسهيلات وإعفاءات للدفع. ماذا عن هذه الانعكاسات بالتفصيل؟ وأنت الأقرب إلى الرئيس ميقاتي.
الحقيقة الموضوع هو سابع عهدة وزير المال، ولكن هو لكن المفروض اليوم أو بكرة يعني بعد حد يكون الموازنة وصلت لرئيس. المندرجات هذه الموازنة أولا أنه الحقيقة لا يمكن الاستمرار في لبنان بأن يكون في دولة عندها قدرة على أن تخدم شعبها وتقوم بوظائفها الأساسية بمعشرية، لأن نحن هلأ عم نشتغل على الإثناء عشرية. ما ننسى الإثناء عشرية نجي من شو؟ من موزة 2019 كان الدولة وقتها بـ2000 وبـ3000 ونزل انتهى بسكتها بـ6000. القيمة التشغيلية أو الكلفة التشغيلية للدولة اللبنانية بتشيل من دون المعاشات تتعدى 35-40%. هالكلفة التشغيلية تبع الدولة اليوم بالسعر الحقيقي للدولار صارت يعني تقريبا قد الموازنة تبع 2019 3 مرات 4 مرات. فإذا هذا لا يمكن أن يستمر، وانتو شايفين كيف الدوائر مقفلة، كيف الضوابط ماشية، كيف كل هالامور هيدي اليوم هي عم تعطل الامور. فاذا كان لابد من وضع هذه الموازنه لاعاده طخ الحياه الى كافه مؤسسات الدوله، لانه بلاها ما في دوله، يعني ما في شعب، يعني ما في خدمه للناس. فهذا الموضوع تقريبا وصل هلا يمكن لنهايته. انا اللي عرفته ان النصوص القانونيه تقريبا انتهت اليوم. هلا الارقام عم يعملوا عليها بسموه اعاده مش دولي ولكن رن، يعني بيعملوا موديليزاسيون، بيعملوا تشوفوا كيف بدها تتوازن هالموازنه. هلا عي سعر، سالت السؤال بالمقدمه تبعك، هو سعر الصيرفه، سعر 15، سعر 8، هيدا اللي هلا انا رايي اني عم يعملوا المقاربات تشوفوا شو الممكن، لانه بدك تامني انت.
بس انت سربت برقم 15 كوسطي،
عم اقول انا
عم بتقول 15
رقم قبل ما يطلع، قبل ما تطلع الارقام النهائيه تحال الى طاوله الرئيس لمراجعه قبل ما تنحط على طاوله مجلس الوزراء. الامور الساعه عم ينعملوا مقاربات، ولكن اكيد يعني ما بين، يعني ما بدي احط رقم، لانه كان كل ما بيطلع معهم شيء بيرجعوا بيعيدوا النظر فيه. بس انا رايي المهم انه حيكون في موازنه قادره ان تستمر تامن الحد الادنى، ولكن على ما كمان بده يكون في للمواطن القدره على انه يتحملها، لانه بدك تزيد بدك تعطي مساعدات للموظفين، بدك تعملي، بده يكون كل هذا في توازن. لانه ما ننسى شغله وحده، اليوم كنا بالزمان نستسهل انه يكون عندنا عجز بالموازنه، لا انه نروح نتدين من مصرف لبنان، نعمل سندات دين، او نتدين من الخارج بالربون. اليوم هذا كله غير مسموح، غير مقبول، وغير ممكن. فاذا الموازنه بدها تكون ضمن توازن اجباري، لانه صندوق النقد ما حيقبل معك يكون عندك عجز كبير. من هون الصعوبة اليوم بتوازن المداخيل مع المصاريف. بتأمل يكون وزارة المال وفريق وزارة المال ومع وزير المال وصلوا إلى تصور يقدر يساعد الذي هو بحاجة، يساعد المتضررين، ويعطي الزخم من جديد لإدارات الدولة. بدنا ننطر لنشوف شو استقروا، على أي رقم حيستقر التكاليف. وبعتقد الموضوع يعني جمع الأسبوع الجاي أو آخر الأسبوع بيبين ونبلش نقيم هذا الموضوع.
سعادة النائب، في مشكلة كبيرة عم بتواجهكم، هي البند الخاص بالرواتب. طيب هودي الرواتب لما نعتمد سعر صرف لنقول 15,000 أو 10,000 أو 20,000 أو هالرقم اللي هو رح يكون أضعاف 1,005، أضعاف أضعاف أضعاف، كيف سيستطيع الموظف أن يدفع فاتورة ما عم نقول يأكل ويشرب، التلفون، المي والكهرباء، إذا انتقلنا من 1,005 ل 10,000 أو 15,000 أو أي رقم اللي كان على نفس هذه الرواتب؟
ما هيدا التوازن اللي عم يجري هلأ اللي بزارة المال عم تعمله، لأنه في مساعدات حتنعطى للقطاع العام بكل مندرجاته. هل المساعدات اللي بدها تنعطى لازم هي تكون بحجم أو بقدرة أنه استيعاب الأكلاف الجديدة التي هي تنحط على أب الموازنة، إن كان بموضوع الكهرباء، إن كان بموضوع إذا بيقول المعاملات التي هي يمكن ما كل الناس عندها الكلفة هيدي، ولكن في أكلاف عم يكون عليها تأثير حتما. ولكن المساعدات التي حتعطى للقطاع العام يجب أن تواجه أو أن تقدر تشي جزء من هالأعباء الإضافية رح تنحط. مش هناك ما بدي أنا ألا أسرق الموازنة تطلع، ولكن عم أقول الجهد الكبير الذي نعمل هو من أجل يكون في توازن ويكون في قدرة ويصوص نرجع نحط الدولة على أجريها.
بس دكتور نقول نحاس، قد ما كانت هذه المساعدة إلى سقف صح، وسقف منه كتير كبير، نطركم صندوق النقد مع خطة التعافى، إنه بتكون تكونوا واقعيين مش هيك؟ اليوم الالتزامات الخاصة بالتفاوض مع صندوق النقد ترتب عليكم تقشف كتير كبير، كيف بده يترافق مع معيشة المواطن وكرامته بالوقت اللي صارت هالقد الأسعار في لبنان مخيفة؟ هيدا المنطق اللي عم نحكي فيه، ناطركن شروط لحتى تاخدوا مساعدات بالوقت اللي انتو كيف ممكن تحلوا هالمعضلة؟
لا
برجع نفس النقطة،
قال بيقول المشكلة اللي ماسك عليها بدك تعصمه، صح ام لا؟
صح.
المشكلة هو انه يوم مجمل الامور التي هي من اسباب تعثر الدولة وعدم قيام اقتصاد حقيقي والتشوهات والفساد الموجود، هذا موضوع بخطة التعافي بتنحط، المعاناة بتنحط، ولكن التدرج في التطبيق هو أساسي لنكون احنا عمليين، لأنه يوم ما حيجيك الأموال المدعومة أو الموعودة، عفوا الموعودة من صندوق النقد، إلا ما يكون في هناك تساوي أو تزامن مع التطبيق. هلأ أنت اليوم قادر اليوم تعملي قبل ما تكوني مضيت مع صندوق النقد كل الإصلاحات المطلوبة من إعادة هيكلة القطاع العام، من ما بدي أعددون أنه العالم كله بتعرفها صارت، هيدا بده يجي ضمنه خطة مع جدول زمني بالتطبيق. بس نحن اليوم عندنا موازنة قدامنا، ما فينا نجي نقول نحن مثلا بدنا ننزل بدنا نصفي بعض المؤسسات العامة، ما فينا قبل ما هالموضوع يدرس ويكون له تداعياته ويتفق عليه مع صندوق النقد من البرنامج. هذا الموضوع بده تأني وبده درس وبده كمان وضع حد زمني للتطبيق. هذا يمكن بينعكس بموازنة 2023. هلأ ب 22 بدك تشتغلي بالعدة الموجودة، ولو هن العدة لازم إعادة الدرسة وإعادة تصورها، ما بس هيكلية الدولة ولكن كل طريقة اللي نحن نعمل فيها قرارات الصرف، قرارات الملائمة مع المشاريع الموجودة. يعني في كتير أمور هيدي بدها تجي بالحكومة الجاية بتطبيق الخطة بجدول زمني واضح، ومن ثم بنشوف كيف ممكن نرجع إلى توازن أكبر. طيب. يوم التوازن عم نحطه والتوازن بالحد الأدنى، بس التوازن المطلوب اللي بده يجي عبر النمو الاقتصادي اللي كلنا اللي نشتغل عليه، هذا بده يجي بالتدرج.
دكتور، نقول مطلوب تخفيض نفقات ما هيك وزيادة الإيرادات، مصدر زيادة الإيرادات. طيب من أين نتقشف بتخفيض النفقات؟ مثل ما عم بتقول رح نمشي بهذه الخطة اللي صار الكل بيعرفها، ولكن مصدر الإيرادات من وين إذا الموازنة لم تتضمن ضرائب مثل ما جزم بمقابلته رئيس الحكومة اليوم
في موضوع الوفاة؟ في موضوع هلأ تعفي كتير من الرسوم وكتير من الأمور زيها يعني معمولة من دون ما يكون في صار إلا تصحيح، لأنه كل شيء عم يتصحح إلا الرسوم الاتخاذات الدولي، هذا بده يصير تصحيح ليتزامن مع اليوم الوضع القائم.
ما صار الصرف.
طبعا هذا الموضوع، هذا اللي قلته انا باول المقابله، انه هذا حاليا عم ينعمل له مقاربات بوزاره المال، ويمكن اليوم يخلصوها يمكن بكره يخلصوها، بدها تطلع على تطلع عند دوله الرئيس تنحط على جدول مجلس الوزراء. بنظري يلي عم يصير ضمن ما بيسموه حد الممكن يطلع عنا موازنة فيها توازن. لا. يعني ما يكون في عجز كبير تمام كنوصل لعجوزات 30% من المصاريف. هذه يعني الأرقام كانت فظيعة. هلأ احنا معنا هالإمكانية ان نعمل هيك عجز، بس مش هناك الموضوع صار أصعب اليوم، لأنه مداخيلك عبر ما حد زيد اليوم إلا عبر الرسوم، ضبط الإنفاق وضبط بيقول التهرب الضريبي، ومن ثم تعديل ال مثلا الدولار الجمركي.
بدي اسالك هون هذه النقطه الاهم، الدولار الجمركي، يعني هيدا لما بدكم ترفعوا الدولار الجمركي، نحن هلا في تهريب نص الاقتصاد، هو اقتصاد اسود مهرب. طب كيف اذا منا نرفع بعد الدولار الجمرك شو بيصير؟ 3 ارباع الاقتصاد
هي معضلة اساسيه ومهمه جدا جدا جدا، عم تاخذ بالاعتبار. عم نرجع اشوف دوله الرئيس مع فريق العمل تبعه انه كيف بده يرجع يامن ضبط اكثر للحدود، لانه هل يمكن ان يضل الدولار الجمرك على 1500؟ ما بعرف هذا السؤال، بعتقد حتى اللي اكثر شيء متضايقين من الوضع ما بيقبل يكون هيك، لانه هذا بيكون على حسابهم. لما الدولة مش قادرة تقوم بخدماتها، ما تأمن الكهرباء، يلي بيدفع أكثر شيء هو الأكثر فقرا. لانه العجز الدولي ما بيصيب اكثر شيء اللي هن بحاجه للدوله. فاذا نحن يعني الدوله مضطره ان تعدل الرسوم تبعها، تعدل بعض المستويات باستيفاء الرسوم، لانه هذا بيكون مثل اللي عم ينتحر. احنا ما في مجال للانتحار. اليوم اذا عم نسبل لي مثلا بالكهرباء، اليوم الكهرباء شو عم يكلف المواطن لما بيجيب من المورد الخاص؟ حوالي 30 سنت 35 سنت. الدولة قادرة إذا بتلم الحد الأدنى وبتحسن فواتيرها إنها تخلي يدفع 5 سنت بدل ما يدفع 35 سنت. للحد الأدنى، الحد المتوسط والحد الأعلى بيطلع طبعاً، بس اللي بيصرف كثير معناتها عنده قدرة إنه يقوم بروج بيته. فإذا إعادة المنطق إلى الأكلاب إلى التسعيرات الموجودة، هذا بيساعد الذي هو بحاجة أكثر للمساعدة، لأنه حرمان الناس من الحق الطبيعي تبعها بالكهرباء بالمي بكل شيء بيدفع أكثر شيء حقه هو المواطن اللي هو بحاجة أكثر إلى.
دكتور نقول نحاس بخطة التعافي والفروع الثلاثة اللي فيها، بدي توقف عن نقطة، إلنا الأرقام وكيفية تسديد هذه الخسائر، بنود الإصلاحية الضرورية وضرورة أن تتوائم مع هذه الأرقام وإعادة هيكل القطاع المصرفي. بالبنود الإصلاحية شو هي البنود اللي رح تمشوا فيها لتثبتوا إنكم قدرين تحوا بالثقة لصندوق النقد الدولي؟ بالنهاية في شروط عنده، نحن ما ننفذ بنود إصلاحية، اللي هي أولوياتكم بالإصلاح؟ معلم أنا مش عذكر فيها
هذا الموضوع. أنا بحب أتكلم لدلت الرئيس سعد الشيمي اللي هو بالتنسيق مع دولة الرئيس والفريق اللي عم يحط الخطة عم يفصلوا هالأولويات. أنا ما بدي أصدق الموضوع لأنه تناني بيبلش المفاوضات مع صندوق النقد، ولكن بدي أقول إنه هاي دول الإصلاحات يعني صارت نوعا ما حمد حتى حيدرسوها بصفوف الثانوية، لأنه حلقدم قالت حلقدم عادت، إن كان إصلاحات البنيوية، إن كان إصلاحات الهيكلية، إن كان إصلاحات الإدارية، إن كان إصلاحات الاقتصادية، إن كان يعني صار في معجمات على هذا الموضوع. اليوم ما لها غير الحكومة غير هالفريق اللي عم يعمل
هيدي قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات بتنطلق؟
لا هيدي وضع الخطة هو هلأ،
وضع الخطة هلأ ولكن تنفيذ
هذه بدها قوانين، بدها مراسيم، بيطلعوا شي 32 35 قانون ومرسوم. ما بيصلح ما بيصير هيك
بالنص
نص، بده يروع على التطبيق. هذا التطبيق انا اكيد ما بنقدر،
المهم القرار، المهم اتخاذ القرار،
اهم وضع الخطه الواضحه اللي بتعالج كل امور اليوم الازمه الكبيره، ان كان من العجوز، ان كان من شو اسمه الجاب يعني الفجوه، ان كان معالجه اعاده هيكله القطاع المالي والمصرفي الى اعاده هيكله بعض القطاع بعض المؤسسات اللي ترعى الشان المالي الى هيكله الى اعاده درس موضوع البنية تبع الدوله. وما حاجه اسميهم، هدول موجودين ضمن الخطه طبعا.
نعم. طيب في تباين بين نائب رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان وتوصلتوا تقريبا ل 69 مليار الخسائر دولار، مش 55 مليار مثل ما بيقول حاكم مصرف لبنان، هيدا الرقم اللي راح يروح على صندوق النقد؟
ما علمي في تباين، في طبعا كل في مقاربات، في مقاربات
بس اكيد افضل من السابق لانه كان في رقمين.
لا بالنتيجة حيكون هناك مقاربة وحدة وخطة واحدة ومشروع واحد.
نعم. اليوم
البحث لابد ما يكون في آراء متعددة، بس أنا متأكد إنه حيوصلوا لمحل يكون نوعا ما المشروع اللي بدوه على صندوق النقد هو مشروع الحكومة اللبنانية.
نعم. سعادة النائب، أخيرا اليوم رئيس الحكومة سيعلن مع الهيئات الاقتصادية زيادة أو هبة ضمن الأجور للقطاع الخاص، هل ستنطبق على كل مؤسسات القطاع الخاص وكيف ممكن كمان القطاع الخاص يخوض هيك تحدي؟
هذا لحن جايين يعرضوا مع الاتحاد العمومي العام، جايين اثنين يعرضوا على الرئيس شو صار في توافق بيناتهم. نشوف هلأ بس يفوتوا على الاجتماع، كيف بدها تكون الصيغه، شو عشو بده، ما عندي فكره.
بس القرار اتخذ، بس القرار اتخذ، القرار اتخذ بزياده عبر هبات، يعني ما تكون فيكس بالمعاش.
يعني القرار بده ترجمه مرسوم بالقانون بتوصيه من شو اللي هو هني. بحثوا مع رئيس شو هني افكارهم، جاي يوم هلا عشيه كمان بتامل يوصلوا لصيغه تقدر تلاقي الاحتمال الاكيد لتطبيقها.
نعم، انا بدي اتشكرك سعاده النائب نقولة نحاس مقرر لجنه المال والموازنه، اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا.
هلا مستمعينا، نتابع حوار بيروت عبر لبنان الحر موجة 302.5.3.7 FM وعبر فيسبوك لبنان الحر. ينضم إلينا الآن أو بعد قليل معالي وزير الاقتصاد والتجارة أستاذ أمين سلام. إذا عم بتتابعونا مثل ما قلنا عبر تطبيق لبنان الحر، عبر فيسبوك لبنان الحر، راديو فري لبنان داش أرلال، وعبر موقع الإذاعة aralal.com.lb. بهالندوة أيضا سنتحدث عن انعكاسات عودة اجتماع مجلس الوزراء على سعر صرف الدولار اللي هبط بشكل سريع جدا من 33,000 ل 23,000 ل 22,000، إنما الأسعار لم تهبط، بالعكس في متاجر، في سوبر ماركت، في مؤسسات عم بتبيع لأنها اشترت على 33,000 عم بتبيع على 33,000، وفي مؤسسات التزمت وخفضت من الأسعار. سنناقش هذا الموضوع أكيد مع وزير الاقتصاد أمين سلام، يعني بالحلقة أيضا رح نحكي عن انعكاسات عودة الحكومة مع الصحفي الاقتصادي منير يونس ومع المصرفي دكتور وائل دبيسي، وأيضا سيتحدث إلى حوار بيروت كما ذكرنا نقيب أصحاب السوبر ماركت الدكتور نبيل فهد. هلا في إطار متابعته للأسعار، بيقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو لجريدة الأنباء الإلكترونية إلى أن لا تراجع جديا في أسعار المنتجات في الأسواق، أما الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد والوزير فهي مطيعة للوقت وما من نتائج فعلية لها. أكيد سنسأل الوزير عن هذه النقطة. هناك من رفع الأسعار بعد انخفاض الدولار، والأسعار يجب أن تخفض بنسبة 28% والأسواق لا تواكب تراجع الدولار. وأيضا يسأل المواطن ماذا لا يعاقب حد بتسكير المحال التجارية أو بالتوقيف أو بالسجن، ماذا عن فاتورة المولد وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للوزارة، ماذا عن دولارة فاتورة المطر. أسئلة كتير بهم الناس نجاوب عليها مع معالي وزير الاقتصاد إلى أن ينضم إلينا.
We'll be right back.
ونتابع في حوار بيروت وبانتظار وزير الاقتصاد إلى أن ينضم إلينا. أقرأ افتتاحية في نداء الوطن من الملحق الاقتصادي للصحفي الذي سينضم إلينا أيضا بعد قليل منير يونس. ميزانية الوهم ب14 صفرا مكعبا. لم يكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعلم ماذا يقول عندما صرح لموقع المدن الأربعاء الماضي عن أن الموازنة ستنجز خلال 10 أيام بانتظار حسم احتساب سعر صرف الدولار في ظل تعميم مصرف لبنان اعتماد سعر منصة صيرفة في مختلف القطاعات. سعر صيرفة نحو 24,000 ليرة للدولار. فإذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامي طلب فعلا اعتماده فإنه يهدي، وإلا فإن ميقاتي يهدي لأن معظم الأرقام ستضرب ب16. إلى ذلك يستمر التباين بين الحاكم ونائب رئيس الحكومة سعاد الشامي بشأن سعر الصرف الذي سيعتمد لدفع ودائع دولارية بالليرة، وهو مؤشر متصل أيضا بالسعر المتوخى للدولار في موازنة السنة والسنوات اللاحقة، أو ما بات يعرف بالليلرة المرفوضة من المودعين، والفارق هو بين 8 و15 أو 16,000 ليرة للدولار، أي بنسبة 100%. بين هذا وذاك ينتظر وزير المال يوسف خليل ليعرف أي سعر يعتمد في الموازنة، وإذا كان المرجح 12,000 ليرة للدولار، إذا استطاع إلى ذلك سبيلا فإنه سيدخل أيضا في بهلوانيات أرقام لم تعد تعبر عن أي قيمة حقيقية عادلة للخدمات والسلع والرواتب والأجور كما الرسوم والضرائب. سعر 12,000 يعني حتما أن رسوما وضرائب وإيرادات عامة أخرى كانت تشبع على سعر 1005 للدولار ستصبح من الماضي السحيق، فتتضخم بعض البنود إن لم نقل معظمها 8 مرات على الأقل، ما يفتح المجال واسعا للتهرب الضريبي المقدر قبل الأزمة بنحو 40%، وسيزداد التهرب أو عدم الدفع حتما بفعل تداعيات الأزمة وانهيار قيم الرواتب والأجور وتقلص الأرباح وتراجع المداخيل بنسب تراوح بين 40 و90%، علما بأن الوزارة تعاني نقصا حادا في المراقبين والمحصلين ومن غضب وأحباط عموم الموظفين على مختلف الدرجات بسبب تدني الرواتب وشبه انعدام الحوافز. على صعيد المصاريف التشغيلية للدولة في الصحة والتعليم وقطاعات رسمية وعامة أخرى التي تشكل ما نسبته 20% من إجمالي النفقات، فالحاجات تضاعفت 10 مرات على الأقل، وسنجد أرقامها ترتفع إلى 35 أو 40 ألف مليار ليرة على الأقل. الطامة الكبرى في السلفة التي يفترض بحثها لشركة كهرباء لبنان والمقدرة بمليار دولار بالحد الأدنى، وكيف ستحصل الحكومة على هذا المبلغ من مصرف لبنان، وهل سيحتسب على سعر المنصة أم 12,000 أم يرفض الحاكم النقاش فيها أصلا. في الحالة الأولى ستظهر أرقام كهرباء لبنان أكبر من معظم بنود الميزانية 24,000 مليار ليرة، والثانية سيرفضها مصرف لبنان لأنها تفاقم خسائره. ونتابع مستمعينا حوار بيروت، وينضم إلينا الآن معالي وزير الاقتصاد والتجارة أستاذ أمين سلام. أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيكم.
أول مرة بتكون ضيفنا بلبنان الحر بالبرنامج، يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك. أهلا وسهلا.
يعني عم بيلاحظ الشارع اللبناني المواطن أنه أنت تحركت ونزلت على الأرض مع الموظفين بوزارة الاقتصاد، خاصة بعد هبوط الدولار من 33,000 لحوالي 9,000 أو 10,000. معالي الوزير، هذا الحضور على الأرض أكيد بيعطي ثقة للمواطن اللبناني، ولكن هناك تساؤلات عديدة. لماذا مع كل هذه الإجراءات الصارمة اللي اتخذتها بعد في مؤسسات رافضة تخفض أسعارها لأن هي اشترت على 33,000 وتريد البيع على هذه الأسعار، من يحاسب هذه المؤسسات وهي منتشرة مختلف الأراضي اللبنانية؟
أكيد. أول شيء أنا بتشكركم لاستضافتي لهالموضوع اللي كتير مهم وحياتي ومعيشي اليوم للمواطن، ونحن عم نحرص أنه نعطي الأجوبة خاصة بشكل مباشر مني عبر وسائل الإعلام مثل أفضالكم لحتى المواطن يشعر فعلا أنه رأس الهرم بهالمسؤولية هو حريص أنه لا يستهان بدور الدولة وبدور الرقابة تبع وزارة الاقتصاد أولا. ثانيا مثل ما تفضلتي وذكرتي أكيد لا يخلى الأمر ونحن بنعرف هالشي من التجار أو المستوردين أو غيرهم من أصحاب المصالح اليوم اللي هن بيستغلوا هالظروف. أنا بقول في كتير ناس بتشتغل بضمير وفي كتير ناس بتشتغل خارج نطاق الضمير كله. نحن اليوم بلبنان ويمكن سمعتوها مني قبل وكتير مهم هالتوضيح عنا فوق 22 ألف مؤسسة اللي هي سوبر ماركت ميني ماركت أو دكان وعنا تقريبا كمان 3500 محطة بنزين إضافة لمئات الأفران إضافة لمرفق مرفق بيروت ومطار بيروت اللي هن نحن كوزارة اقتصاد معنيين بدور رقابة عليهم. وبنعرف نحن أنه اليوم بالدولة وكل إدارات الدولة بما فيهم حماية المستهلك مديرية حماية المستهلك في عنا مشكلة بالعديد وبالإمكانيات. لهذا السبب طبعا بيصير في استغلال اليوم من بعض الناس اللي بتسول لنفسهم انه هن يستغلوا هالظروف. اول شيء المتقلبة دولار بينزل وبيطلع 5000 10000 تدهور ارتباك بالسوق ضعف ادارات. في تجار كتير تنطر هيدي الفرصة لتستغل الناس وتستغل اموال الناس وتستفيد اكبر قدر ممكن. نحن من بدورنا ومثل ما انت تفضلت وذكرتي وبتشكرك انا حرصت انه انا كوزير وكمدراء عامين مسؤولين انه يكونوا موجودين على الارض ورفضت كليا انا اني سلم بموضوع انه نحن عاجزين. نحن ابدا مش عاجزين. نحن عم نبتكر الحلول لانه مرفوض ان الدولة اليوم تقول انا مش قادرة اعمل شيء وانا حضوري له رمزية اكتر من قصة اني انا عم بنزل. انا اليوم اخر النهار انا والمدراء عندي والمراقبين نحن مستهلكين كمان بلبنان ونحن مواطنين مثلنا وكلنا يعني لينسين هيدا الوجع. انا قلت انه انا حتى لو انا على نطاق شخصي تجيني اخبارية على تاجر فاسد او طلع قلت انا بشكل شخصي انا بدي انزل شخصيا وراقب وتابع ولاحق وابعت المدراء عندي وغيره. ونحن طلبنا لدعم هذه الجهود تدخل جهات أمنية أكبر. كانت تأذرنا أمن الدولة اليوم عم بيأذرنا أمن العام عطانا مروحة أكبر من الرقابة والملاحة القضائية وبدأنا نسطر محاضر ضبط بشكل أقصى. وأنا عم بتعاطى كمان مع القضاء اللبناني الموجود بالأقضية وبمدينة بيروت وبمناطق كافة أنه عدم التساهل أبدا بأي محضر ضبط بيجي من عنا. وطلبت اتواصل معهم كمان انه شو الهوامش اللي فينا نطلع فيها نحن من ناحية العقاب وصولا لإقفال المتاجر وإمكانية ختمها بالشمع الأحمر. وما حنتساهل بهذا الموضوع لأنه تبين معنا في كتير مطارح نزلت الأسعار في كتير سوبر ماركتات التزمت خاصة السوبر ماركتات اللي عم تشتغل ضمن إطار نقابات وغيرها عطتنا وعود وعم تتابع معها بشكل يومي. بيبقى عنا مئات والالاف الاخرين اللي هن في عنده النوع من الفلتان اكثر من ضمن اطار النقابات وهيئات فينا نحن ناخذ التزامات منها.
نعم
دول عم نتابعهم وحنلحقهم وما حنستهين ابدا 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 بالعقاب. هذا اللي بقدر انا اكد لك اياه وما في تراجع عنه وما في اي استخفاف بدوره.
نعم هل العقاب يعني أقصى حدود العقاب حتى يعني يتربوا الأشخاص التانيين اللي مستهترين بالقانون بلبنان لأنه نحن القانون مطاط عنا بلبنان هل تصل العقوبة مثلا إذا إلى التوقيف
أكيد.
مثل ما قال الوزير السابق وائل بوفعور أنه حبوس حدا وشوف كيف الكل بيتربى.
هلا ما في شك انه بالظروف الاستثنائيه بدك تضطري تاخذي اجراءات استثنائيه بما فيها العقاب. نحن اليوم التحدي الاكبر وين عنا؟ هلا من السهل انك تطلبي حبوس وسكر وعمول وغيره، بس نحن اليوم الخلل عنا خلل تشريعي، يعني انا اليوم قانون حمايه المستهلك بيعطيني مارج معين مثلا في موضوع المحاضر وقيمتها الماليه. واليوم إذا منشوف قيمة المحاضر المالية مقارنة بوين الليرة اللبنانية هاي دي خالقة مشكلة. لأنه ما بقى يأخذها اللي عم يأخذ المخالفة على محمل من الجد. ففي عنا ورشة نحن تشريعية كبيرة ما بتحل المشكلة اليوم وبكرة، جاري العمل عليها. بس بالشكل الأسرع اللي تفضلتي وذكرتي، أنا طلبت اليوم من المكتب القانوني عنا بالوزارة بالتنسيق مع جسم القضاء اللي عم نتعاطى معه بشكل يومي، إنه شو الإجراءات اللي نحن بنقدر ناخدها وصولا للتوقيف في حق المخالفين، لتسكير المحلات، لختم المحلات يمكن لفترات زمنية ما يتوقعوا إنه نقدر نوصلها. فأنا اللي بقدر أقولك إيه، إنه نحن عم نقدر نشوف ضمن الإطار اللي بنشتغل فيه وفوقه ظروف استثنائية، إنه قديش بنقدر نتوسع بالعقاب، وحنروح فيه لأقصى الحدود إذا تطلب منا التوقيف. ومثل ما قلت أنا بمؤتمر إعلامي عملناه مبارح، ما في خيمة فوق رأس حدا. اللي بده يتحمل مسؤولية إنه يغطي على فاسد، نحن حنحط الأمور مثل ما هي، وحنعلن مين عم يتعاون ومين مش عم يتعاون ومين عم بيحاول يغطي، لأنه ما حنقدر نعملها غير بهالطريقة. وأنا طلبت كمان من كافة المواطنين أو المستهلكين يكونوا إلى جانبنا، هن أقرب الناس إلى مناطق أو نقاط الغش.
طب أنت بتحميهم؟ أي حدا بده يقدم لك شكوى على مؤسسة ما بمنطقته بضيعته اسم صاحب المتجر، تقدروا تحموه من غير ما تعلنوا اسمه؟
إيه، نحن أنا بقول لك عم نشتغل هلأ على آلية مع البلديات اللي هن 1055 بلدية وعندهم شرطة بلدية. أنا إذا كل بلدية بتزيد لي عنصر، أنا بزيد عديدي 1055 عنصر مراقب، وهيدا عم نشتغل عليه. وزير الداخلية تجاوب معنا وبدنا نبلش نشوف انعكاساته خلال هالأسبوع. وتأكيدا على جوابك أنت، نحن طبعا المعلومات كلها اللي حتوصلنا كان من المواطنين أو من غيره، هن حيكونوا محميين وحيكونوا يعني مدعومين منا كجهات أمنية وكوزارة معنية، لأنه من دون دورهم معنا نحن أكيد حيصعب علينا نكون ب 22 ألف متجر. ما يعني بدنا ناخذ الامور مثل ما هي بواقعيه.
نعم. الاسعار يجب ان تخفض بنسبه 28% والاسواق لا تواكب تراجع الدولار، براي رئيس جمعيه حمايه المستهلك زهير برو، انه الاجراءات اللي اتخذتوها كوزاره بعد ما عملت نتائج فعليه.
هلا هوامش الربح اكيد
في تنسيق مع جمعيه حمايه المستهلك انت وياهم؟
نحن في تنسيق نحن المدير العام والمدير المسؤول عن حماية المستهلك عم بنسق هن وياهن. ونحن أنا بغض النظر على التنسيق اللي قائم، أنا كمان بدي أتشكرهم على الدور اللي هن عم بيقوموا فيه لأنه كتير مهم لإلنا. نحن إجينا منهم عدة إخباريات عم جرب نتحرك عليها، لأنه بتحط الإصبع على الجرح وين الخلل نقدر نروح عليه دغري، غير الرقابة الميدانية اللي مفتوحة. فأنا بدي أكون حريص أنه نزيد التعاون معهم إذا هم قادرين يفيدونا أكثر معلومات نحن ما عم نوصل لها. أنا بدي أتشكر دورهم، وأنا بقول هيكثير تعاون أكثر معهم أو مع غيرهم، لأني أنا فتحت صراحة هالعمل على نطاق الرقابة على الكل مين بيقدر يخدم مصلحة هالمستهلك وهالمواطن إنه يتواصل معنا بأي شكل من الأشكال.
نعم. قبل ما أسألك عن فاتورة الموتور، كمان شكاوى الناس، الرقم الساخن إذا بنرجع نذكر فيه للتواصل معكم وتقديم أي شكوى أو إخبارية بمخالفات، فينا نذكر فيه هلأ على الهواء؟
الرقم الساخن نحن اللي عنا اللي هو
17 79
هيدا جاري العمل عليه، لانه انا اجتني عده ملاحظات انه بيصير من المواطنين كثير ناس بيدقوا عليه وما بيصير جواب. نحن اضافه للخط الساخن في عنا ابلكيشن، يا ريت بتمنى ضوي عليها ويا ريت بيقدروا الناس يلجأوا لها.
تفضل.
كونسومر بروتكشن لبنان، هذه ابلكيشن موجوده على كل الهواتف المحمول الذكيه، بيقدروا ينزلوها يعملوا ريجستريشن، بدها يمكن دقيقه الريجستريشن لانه بتطلب منك تعملي ساين ان. هيدي بتساعدنا كمان نحن انه يقدروا يبعثوا لنا. هلا انا بفهم مرات المواطن بحب يوصل رسالته بالصوت وبالصرخه، بس نحن اخر النهار هيدي المعلومات بالامكانيات اللي عنا عم نعمل، يعني بيهمنا انه نجمعها ونقدر نشتغل ضمن الاطار اللي نحن عنا اياه انه نلاحقها. اكيد ما حنقدر نلاحقها بس
نعم
لحظه
نعم.
في الكونسومر بروتكشن ابليكيشن انا بتمنى، وفي عنا الخط الساخن، وفي هلا موضوعين انا عم بشتغل عليهم تانيين اللي هو كول سنتر بدي اعمله انا بالوزاره، بدنا نشتغل بعدنا عم نحط له اطار ليصير ياخذ بشكل اكبر اتصالات اضافه للساخن.
يبقى بس فاتورة الموتور يعني في مولدات بدهن ياخدوها بالدولار، في مولدات ما بيلتزموا بتعرفتكن الرسمية، كل حدا فاتح حسابه يعني هون كمان. شو بتوجه للمواطن كيف يتعاطى بهالموضوع عند المخالفات؟
أنا بأول شيء أنا اجتمعت بوزير الطاقة من أيام قليلة للجم هيدا الموضوع مرة وعطول، لأنه مشكلة المولدات، وأنا قلتها لأصحاب المولدات بالإعلام، نحن مشوارنا مع أصحاب المولدات مشوار طويل، لبين ما نوصل نحن لاكتفاء ذاتي من ناحية الطاقة ونأمنها 24 ساعة، يا أما بدنا نوضع إطار نحن وياهم مرة وعطول نشتغل عليه، يا أما رايحين على مشاكل كبيرة وبدنا نضل في تناحرات آخر النهار بده يدفع حق المواطن. أنا اللي طلبته وزير الطاقة واللي حرصت إنه لما بتطلع تسعيرة من عندهم اللي بيطلبوا منا بعدين نحن نلاحقها ونراقبها، قعدت معهم أنا صراحة لكون، لأنه شفت أصحاب الموتورات عم بيقولوا إنه هاي التسعيرة مجحفة بحقهم، وبالتالي لهالأسباب هن عم بيعملوا الممارسات اللي عم يعملوها بكتير مطارح، ممارسات مش مقبولة. وأنا قعدت مع وزير الطاقة ومع اللجنة اللي عم تعمل تسعيرة الكيلووات، ووجدت إنه في معادلة دقيقة عم ينشغل عليها عم تعطي بإنصاف أصحاب المولدات حقوقهم مع هوامش ربح. وبالتالي أنا بالمؤتمر اللي عملناه أنا وزير الطاقة
نحن انتهى وقتنا.
بدي أقول إنه حيصير متابعة، ورجعت طلبت أنا العدادات هي أول شيء بفرجوا فيه حسنية الموتيرات لأنه نشتغل مع بعض لنخلص أمور المواطن ونعطيه حقه.
ينضم إلينا الآن بداية الصحفي الاقتصادي منير يونس. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر أستاذ منير.
يا مرحبا ريما، أهلا فيك وبضيوفك.
هلا فيك هلا فيك. يعني منذ قليل كنا عم نقرأ افتتاحيتك بالملحق الاقتصادي يوم الاثنين حول ميزانية الوهم ب14 صفرا مكعبا. إذا كانت موازنة العام الماضي بنفقات 18 ألف مليار ليرة من دون تمويل الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، فإن نفقات هذه السنة مع كلفة الفيول العراقي والغاز المصري واستجرار الكهرباء من الأردن بين 100 والمية وخمسين ألف مليار ليرة، ولنا أن نتخيل رقما ب14 صفرا مكعبا. يعني ما في شيء قريب من المنطق، عن أي واقعية نتحدث وعن أي موازنة؟
نعم طبعا يجب أن نعلم أن إصلاح قطاع الكهرباء أو على الأقل ما نحتاجه لمشاريع الغاز والاستجرار والنفط العراقي هو قرابة 800 مليون دولار أو أكثر، ثم هناك عقود مقدمي الخدمات. يجب أن نتحدث عن مليار دولار لكهرباء لبنان خلال العام الجاري. هذا المبلغ ضخم جدا وغير متوفر إلا ما تيسر منه من 200 مليون دولار قرض من البنك الدولي. بكل الأحوال مبلغ المليار يجب أن يؤخذ في الحسبان في هذه الموازنة، ولا شك بأن مصرف لبنان سيرفض إعطاء الحكومة دولارات كما كان يمنحها في السابق، وإذا كان لابد من ذلك فسيكون على سعر المنصة أي بسعر السوق تقريبا، وهنا نتحدث عن مبلغ خيالي بالليرة يعني لم نشهده في تاريخ موازنات لبنان منذ يعني قيام هذا الوطن الجريح. فبالتالي أصبحت الأرقام خيالية، وهنا لابد من التوقف طبعا عند الحرج الذي تتعرض له وزارة المال والحكومة عموما بتأخير هذه الموازنة لأنها ستكون مفصلية، وإذا كانت بتلك الأرقام التي نتحدث عنها فستشكل صدمة كبيرة المجتمع.
نعم أستاذ منير يونس، أي انعكاسات اليوم خلينا نقول بلكي إيجابية لإعادة اجتماعات مجلس الوزراء على يعني سيرورة الحياة الاقتصادية في لبنان على سعر الصرف، على الأمن الغذائي في لبنان، وعلى خطة التعافي أولا وأخيرا.
بداية ما كان على الثنائي أن يقاطع الحكومة، الكل كان بانتظار هذا تشكيل حكومة نقابي تحت عنوان معا للإنقاذ. وصلت الأمور إلى مستويات جدا مؤلمة، وكان اللبنانيون ينتظرون تحركا سريعا، وإذا بأحداث تتلاحق وتتعطل الحكومة، وبالتالي عودة الثنائي إلى الاجتماعات هو أمر طبيعي وهذا كان من واجبه. هلا ماذا عن خطة التعافي؟ أستطيع القول لك بصراحة لا يوجد حتى الآن خطة كاملة واضحة يمكن الاعتماد عليها والبدء على أساسها بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، هذا من جهة. فيما يخص الموازنة، حتى هذه اللحظة لم يتفق بعد على سعر الصرف الذي ستتم على أساسه الإيرادات والنفقات. أما فيما يخص الدولار فتلك قصة أخرى يسأل عنها مصرف لبنان، ومن أين يأتي بالدولارات للسوق بحيث أنه انخفض السعر من 30 إلى ما هو عليه اليوم. هذا جيد ولكن ليس جيدا بما يكفي إذا نزلنا إلى السوبر ماركت ورأينا أن الأسعار لم تنخفض لذلك المقدار الذي انخفض فيه الدولار. فالانخفاض هو صوري بفي جزء منه، وإذا كان حقيقيا وإذا كان يفرح الناس يجب أن يفرحهم في سلتهم الاستهلاكية والغذائية. يعني ما كنا نشتريه من سلة بمليون ليرة، هل هو اليوم ب800 ألف ليرة؟ أشك في ذلك. لذا الرقم الحديث عن صعود الدولار أو انخفاض الدولار لا معنى حقيقي له إن لم ينعكس على أسواق الاستهلاك وعلى ميزانيات الأسر الفقيرة خصوصا.
نعم. طب أستاذ منير، يعني اليوم الحكومة أو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما بقى بده يوعد الناس، ولكن يعمل مع فريق ربما منسجم نوعا ما على أنه نكون عم نمشي بخطوات إصلاحية قد ترتب على اللبنانيين. يمكن هو قال أنه ما في زيادة ضرائب، ولكن في رسوم، في مثل ما أنت قلت سعر الصرف شو رح بيكون، أكيد في عنا زيادات وأضعاف عن ما كنا ندفع، ولكن هون المعضلة الكبرى هي رواتب الموظفين. على أي سعر رح يحاسبوهم بالوقت اللي يمكن مش قادرين يخلصوا فوتير كهرباء ومي وتليفون؟ فقد ما كانت الهبات أو الزودات أو المساعدات رح بتضل كتير قليلة بالنسبة لانهيار العملة الوطنية.
نعم، مضافي أصبعا في الجرح. الإعانات والإعاشات التي أو المساعدات المالية التي تمنح شهريا بين مليون ونص وثلاث ملايين ليرة حدا أقصى هي لا تدخل في أساس الراتب، وبالتالي هي يعني مساعدات مقطوعة. وعندما نقول لا تدخل في أساس الراتب أي أنها لا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة. أما ماذا تكفي هذه المبالغ الزهيدة إذا ارتفعت تعرفة الكهرباء والاتصالات، وإذا وضعت الميزانية على 8000 ليرة وتحولت الرسوم مثلا الدولار الجمركي على 8000 أو 12000 والمعاملات العقارية كذلك والطوابع وإلى آخره، فهناك نحن سندخل في مفترق جديد من الأزمة، بحيث نرى أن أو بحيث نشهد أن شرائح جديدة ستدخل في فئات الفقراء. في الموازات هناك طبعا بطاقة تمويلية أقرت للفقراء ولم تصرف إلى الآن. هل ستقوم الحكومة بتسريع صرف تلك البطاقة للفقراء بما معدله 100 دولار شهريا؟ كان الوعد من الرئيس ميقاتي أن تصرف تلك البطاقة قبل نهاية العام ولم تصرف. كان الوعد من الرئيس ميقاتي عندما شكل الحكومة أن نحصل على 10 أو 12 ساعة كهرباء قبل نهاية العام ولم يحصل. كان وعد الرئيس ميقاتي عندما شكل الحكومة أننا سنصل إلى اتفاق مبادئ مع صندوق النقد قبل نهاية العام ولم يحصل. كان سبق ووعد أن تنجز الميزانية في تشرين الثاني الماضي ولم ينجزها. فإذا نحن أمام وعود تتعجل وتتعجل وأمام حالة من التخبط لا مثيل لها. أنا أقول هذه المنظومة التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه ليست قادرة، هذه المنظومة الفاسدة والفاشلة ليست قادرة على ابتداع أو اجتراح المعجزات. وبالتالي أمام المواطنين فرصة في الانتخابات المقبلة بتجديد شرعية هذه المنظومة أو بحجب الثقة عنها.
هل تتخيل أن يحاسب اللبناني في الانتخابات المقبلة؟ هل تتخيل أنه ستتغير المعادلة؟
ما نتمناه هو أن يحصل خرق نسبي ما، ولكن لا شك أن قانون الانتخاب يعني خيطوه على مقاصهم، ولا شك أنهم يعززون الغرائز والفئويات والطائفية والمناطقية بأساليب مختلفة، سواء ما يتعلق بتحقيق المرفأ أو خلاف ذلك. كل طرف يحاول إشعال غرائز قطيعه ضد الآخر حتى يتملك أو حتى يستطيع الإمساك بقطعانهم. هذه لعبة تقليدية في لبنان. هل اللبناني أصبح مستمر في هذه السذاجة ليكون مطية لزعماء أوصلوا البلد إلى هذا الحد؟ إذا كان كذلك فذنبه على جنبه.
بس أستاذ منير، المواطن اللبناني انتمائه لمناطقيته، انتمائه لزعامته، لا يوجد انتماء للبنان عند كل الطوائف. يعني كل مرجعية سياسية كبرى أو كل زعامة هي التي تؤمن اليوم الدواء والغذاء والتدفئة، والدولة غايبة. أكيد رح يرجعوا ينتخبون هن ذاته.
لو بنوا دولة جيدة مدارة بشكل شفاف ومن دون فساد لما كنا بحاجة إليهم اليوم ليعطفوا علينا ببعض المازوت وكلام. فبالتالي إذا أراد اللبناني التمسك بزعامته يجب عليه أن يعلم أنه مستمر بفقره مدة 3 إلى 5 سنوات على الأقل، أن وديعته تبخرت، وأن طبابته أصبحت أغلى، وأن لا ضمانات كافية اجتماعية وخلاف ذلك. إذا أراد ذلك فليكن. أنا ما أريد قوله أننا أمام مفترق طرق. بعد 30 سنة من هذا النظام هذه المنظومة وصلت إلى الحائط المسدود. هل نسعف المنظومة على ترميم نفسها وصيانة نفسها وتجديد شرعيتها؟ هذا هو السؤال.
نعم. طيب أستاذ منير، عم تحكي عن الودائع، خليني أسألك هون كمان عن موقف رئيس الحكومة. قال الخسائر ستتوزع على الجميع، على المودع، على المصارف، على المصرف المركزي وعلى الدولة، وشدد على أن المودع سيهتم هو شخصيا بموضوعه. أقول للمودع إني شخصيا أهتم بوضعه، لكن لا أنا ولا حكومتي بددنا أموال المودعين، بل نحن من أشد الحريصين على إعادة حقوق الناس. نحن نبحث في توزيع عادل يحمي خصوصا صغار المودعين.
يعني
هل سيترجم هذا الكلام بالإيجابي بالواقعي؟
إنه كلام معسول لا يمكن أن يصرف في أي مكان. المودع اليوم يدفع ثمنا غاليا، حركات اقتطاع من وديعته بنسبة 80 أو أكثر من 80%. وسأفصح لك اليوم على الهواء مباشرة ما يخططون له هذه الحكومة بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان، هو ليلرة الودائع بنسبة 50 إلى 70%. بمعنى يعني الودائع الدولارية ستسلم بالليرة وعلى سعر صرف بين 1,500 و 8,000 ليرة. هل يكون بذلك الرئيس ميقاتي حفظ حقوق المودعين؟ أشك في ذلك.
عندما يعني يقول بيكون هيركات 70% بهالحالة. يعني أنت كل 900 دولار أو 1000 دولار عم تخدها على 161 مضروبة ب 8,000 مقسومة على سعر صرف. يعني بتطلع نقول إذا 900 دولار عم تاخد 295 دولار من أصل 900.
كلامك.
وإذا 600 دولار 195 دولار هيدا على 161، على تعميم 161 اللي يعتبروا فيه هيدا إنجاز.
هذا الكلام يوجه إلى الرئيس ميقاتي، كيف يكون يعني حافظا للودائع على هذا الشكل الذي فصلتيه؟ الكلام سهل، حقيقة الأمر هي أشد إيلاما مما يتحدث عنه. وعندما يقول أن المودع آخر من يضحي، أنا أقول له أن المودع اليوم هو أول من يضحي. بدأوا في المودع، بدأوا منذ اليوم الأول بعد إقفال البنوك بتدفيع المودعين ثمن هذه الأزمة. طيب فلنسأل، من تسبب في هذه الأزمة ليدفع أولا؟ هل دفعوا هم شيئا؟ لا. هل دفعت المصارف شيئا؟ لا. هل دفع مصرف لبنان شيئا؟ لا. دفع المودع من حقوقه غصبا عنه، يعني أجبروه على أنه اقتطاع بهذه النسبة. فالكلام أن حقوق المودع يعني محفوظة كلام لا معنى له، حقيقة الأمر خلاف ذلك. ومتى يأتي في المستقبل القريب وسيكتشف سريعا أن هناك ليلة للوداع، يعني المودع سيدفع أيضا وأيضا. لابد من تضحيات، نحن في أزمة وطنية هائلة، لابد للناس للمواطنين أن يضحوا. بس علي أن أسأل، هل هذه المنظومة ضحت بشيء من نفوذها وسطوتها؟ هل هذه المنظومة ضحت بشيء من ثرواتها وعقاراتها؟ هل هذه المنظومة ضحت بشيء حتى يستقر السلم الأهلي ولا يعبثون به بين الفترة والأخرى مثل أحداث الطيوني؟ أشك في ذلك. إنهم يتمسكون بما هم عليه ويزدادون يعني تسلطا فيما المودع يدفع من وديعته. والأنكى من ذلك أن المواطن صاحب راتب الليرة فقد 90% من قدرته الشرائية. ألا يعلمون ذلك؟
عدم القوة الشرائية.
4 ملايين لبناني في عداد الفقراء، من المسؤول عن ذلك؟
أكيد المنظومة.
فبالتالي لا ما يبيعون من كيسنا كلام ما له معنى، إنه هني عم بيحافظوا على السلم الأهلي، بيهزوا السلم الأهلي وقت اللي بدهم، وما يقولون إنه عم يحافظوا على أموال المودعين. أموال المودعين تهدر يوميا. ما يقولون إنه مسؤولين عن المواطن الذي راتبه بالليرة ويخسر من قدرته الشرائية 90%. لا تدفئة في بيوت، في بيوت ما فيها تدفئة، بيوت ما فيها كهرباء، في بيوت ما فيها غذاء، في بيوت أطفالهم بلا تعليم، في ناس ما عندها قدرة الطبابة بعد ما رفعوا الدعم عن الدواء. هل بيعرفوا هالشيء؟ كل اللي عم يعرفوا يعملوه أن يوزعوا شوية إعاشات على الناس عشية الانتخابات. أنا ما بدي أقول لهم ميرسي ولا شكرا، هم أسرب هذه الأزمة، ولا بدي منهم إعاشات، بدي منهم دولة سليمة وخطة تعافي سليمة حتى أقدر أنا أقول إذا ضحيت 3 و4 و5 سنين ولادي وولادك يكونوا بوضع أفضل. هذا اللي بدنا، ما بدنا منهم منة ولا وعودا لا أساس لها من الصحة.
طيب أستاذ منير، المشهد اللي صار ننادي، يعني كل مسؤول في لبنان ينادي باستقلالية القضاء، وعندما يعني بتحز المحزوزية منشوف ما في بيتدخلوا كلهم وما بيتركوا القضاء يشتغل شغله. بما حصل بالمداهمة بأحد المصارف لحساب شقيق حاكم مصرف لبنان، منع ووقفت المداهمة بأمر من السلطة وأكثر من فريق من السلطة، ليس فقط الرئيس ميقاتي. هل يحمل فقط الرئيس ميقاتي حماية حاكم مصرف لبنان بالوقت اللي أكد رئيس ميقاتي أنه هو لا يحمي الشخص، هو يحمي المصرف المركزي، مصرف الذي يصدر النقد؟ يعني هيدا مطرح كتير خطير أنه نحن نروح على فراغ فيه. هو لا يحمي هذا الشخص، يحمي الموقع، يحمي المصرف، ولكن هل فقط الرئيس ميقاتي من يحمي الموقع أو الشخص؟ هناك بالمنظومة كثر يحمون حاكم مصرف لبنان ويقفون مع المواطن وبيحطوا وبيساعدون، ولكن هن كمان مساهمين بأنه تتأكل أمواله للمواطن لأنهم يحمون من أوصلنا إلى هنا. هل توافق الرأي أن هي منظومة متكاملة عم تحمي حاكم مصرف لبنان أم فقط الرئيس ميقاتي اليوم؟
المنظومة تحمي الحاكم، أطراف أساسية في هذه المنظومة تحمي الحاكم. علينا أن نعلم أنه في مدى 30 سنة تشكلت دولة عميقة. من هي هذه الدولة العميقة؟ هي كبار الموظفين، كبار المدراء، كبار القضاة، كبار الضباط، الذين لهم ولاء ليس للدولة بل للزعيم الذي نصبهم في هذا الموقع، يعني القاضي الكبير الذي تولى موقعا بحكم أنه من هذه الطائفة أو تلك ومر عبر هذا الزعيم أو ذاك هو من الدولة العميقة. ولاء هذا القاضي ليس للدولة وليس للعدالة، ولاؤه لزعيمه. هذا الضابط الكبير الذي وصل إلى هذا المكان من رئيسا أو مديرا لهذا الجهاز أو ذاك مر عبر حق الطائفة، وحق الطائفة مصادر من هذا الزعيم أو ذاك. ولاؤه ليس للدولة، ليس للوطن، ليس لخدمة الناس، ولاؤه أولا للزعيم. وكبار المدراء العامين والوكلاء ورؤساء الأقسام في الإدارات العامة هي دولة عميقة عنكبوتية تمسك بزمام الأمور وتفاصيلها، فعندما يريدون إيقاف مسألة ما أو تمرير مسألة ما فهذا يسهل عليهم. بالعودة إلى حاكم مصر في لبنان، ليعلم الناس أن البنوك أودعت في مصر في لبنان شهادات إيداع بنحو 80 مليار دولار. هذه الأموال هي أموال المودعين. أساءوا الأمانة، البنوك أساءت الأمانة عندما أخذت هذه الأموال وأودعتها في مصرف لبنان. مصرف لبنان أساء الأمانة عندما ردد هذه الأموال. ألا يجوز مساءلة هذه الحلقات أو الطغمة المالية؟ ممنوع علينا نحن كمواطنين أن نسأل أين ذهبت أموالنا؟ يعني ممنوع علينا أن نقول للمصرف ليش أنت خدت لي فلوس اللي أنا ائتمنتك عليها؟ أنا لم أقرض، أنا كمواطن عندما أودعت وديعتي في البنك أنا لم أقرضها لبري ولا لجبلات ولا لبسيل، أنا وضعتها في البنك. ما يجي البنك يقول لي روح اسأل الدولة، أنا لم أضع أموالي عند الدولة، أنا وضعت أموالي عند البنك والبنك غامر وأودعها عند مصر في لبنان، أنا أريد وديعتي. هم أساءوا الأمانة. الكلام أن الدولة مسؤولة عن ضياع الودائع لا معنى له. أنا كمواطن لم أقرض هؤلاء الزعماء، أنا وضعت وديعتي في البنك.
استاذ منير،
انا يجوز محاسبه هؤلاء؟
استاذ منير، الى يعني اضافه الى يعني تاكل الودائع اليوم، قصه التلاعب بالدولار وارتفاعه وصوله ل 33,000 وهبوطه بسحر ساحر، يعني هذا يذكرنا ب تموز عندما انخفض الدولار الى 13,000 وعاد وارتفع. هل هي مؤقته هذه يعني هذا الانخفاض؟ الناس تسأل كمان تريد أن تبيع ويجب أن لا تبيع لأنه قد يرتفع هذا الدولار بعد أسبوع. كمان توضيح لأنه الناس كتير بهم ما تعرف عن وضعية الدولار والتلاعب فيه.
لا، أنا لا أراقب سعر الدولار، لا ما بيهمني سعر الدولار، أنا أراقب سعر سلة الاستهلاك التي علي أن أشتريها يوميا لعائلتي. هل سلة الاستهلاك التي كانت كلفتها البارحة مليون ليرة أصبحت اليوم 800,000؟ هذا هو السؤال، ليس السؤال كم سعر الدولار، لا معنى لهذا السؤال. ما يعنيني كمواطن وكأسرة أن تنخفض كلفة معيشتي، بما أنه نحن معظم استهلاكنا،
ولكن كلفة هذه المعيشة مرتبطة بسعر صرف الدولار وانهيار العملة الوطنية لأنه نحن معاشاتنا بالليرة اللبنانية كلبنانيين.
تمام، وبالتالي أنا إذا كان سعر صرف الدولار 20,000 تمام أو 15,000 أحسن وأحسن، هل اليوم أنا السلة الغذائية تبعي أرخص؟ هذا السؤال. يعني الدولة أو وزارة الاقتصاد أو جهات الرقابة تسأل عن هذا الموضوع.
يعني كان عم يحكينا وزير الاقتصاد
نزولا في الاسعار.
كان عم يحكينا وزير الاقتصاد عن اجراءات سامي حتى رح توصل لبعض التوقيفات، مع حتى لو بدهم يوصلوا للختم بالشمع الاحمر وبالتعاون مع البلديات، وعم بيزيدوا عديد الناس المراقبين. اكيد هيدي بدها شغل على الارض يومي ومتابعه من المواطنين انفسهم. حتى
انا بالنسبه لحاله الدولار، هل بيبيعوا او ما بيبيعوا؟ هني صرفوا حاجته اليومية، مش مضطرين للمضاربة. يعني أنا إذا معي 1,000 دولار بالبيت بركض بصرفها، أنا بروح بصرف معي حاجتي اليومية. وبالتالي أنا أخرج من هذه المضاربة التي لا معنى لها. أنا حاجتي اليومية إيكس، بتصرف إيكس. أنا لازم تنخفض الأسعار، لازم أطالب السلطة بخفض الأسعار إذا انخفض الدولار. هذا ما يعنيني كمواطن. أما تحويل المواطنين إلى مضاربين ولا هم لهم على مدار اليوم إلا سعر الدولار، فهذا يعني إلهاء للناس وتعمي على قضايا أخرى الحديث عنها.
أنا بدي أتشكرك الصحافي الاقتصادي منير يونس، رئيس تحرير الملحق الاقتصادي لنداء الوطن. شكرا لك عبر لبنان الحر.
شكرا لك.
هلا فيك. مستمعينا، ينضم إلينا الآن المصرفي دكتور وائل دبيسي. أهلا وسهلا فيك دكتور وائل عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا مستمعين. شكرا
دكتور وائل دبيسي، وأنت أيضا أستاذ جامعي. كيف تنعكس عودة الحكومة على سعر الصرف ماذا عن تعميم 161 وانخفاض الدولار في السوق السوداء؟
والله الحقيقة أول ملاحظة بدي أقولها أنه ثنائي الرئيس الحكومي والحاكم ضربوا ضربة معلم الأسبوع الماضي أو 10 أيام، يمكن يكون صار بالتنسيق مع دولة رئيس بري أو مع الثنائي أو هو لحق حاله، لأنه قال لي الأمور كلها أجت مع بعضها. أول شيء صدر تعميم 151 بنيسان 2000، هذا تعميم 151 سحب الدولار على 3900 وكانت مفتوحة بوقتها، مفتوحة يعني صار الزبون يسحب لبناني قد ما بده، يعني من كل حساب يسحب لحد 5000 دولار كان الحد الأقصى، بقى عمل كتلة نقدية كتير كبيرة بين إيدين الناس. وقتها كان الدولار سعره بحدود 7-7.5 يعني، وحتى كان ياخد المصاري يا ما يتاجر فيها يشتري دولار يعني ويخبي دولار، أو أنه يخبيها بالبيت، وحتى صارت فوق 40,000 مليار. هلأ لما صار لقى مصرف لبنان أنه هيدي الكتلة كبرت هيك، رجع حط حدود لسحب النقدي على المصارف، وصارت المصارف بدورة كمان حطته على الزباين تخفف اللبناني، وصار في سعر لتشيك وإلى آخره. هلا هون صار في خطا انا برايي من مصرف لبنان انه تركها مفتوحه من الاول. هلا رجع جاب التعميم 161، 161 صار يسحب لما كثر هالمصاري، صار يسحب اللبناني من السوق ويعطيهم دولار ابيرو، يعني بالشكل انه صار لازم يصير في توازن بهذه العمليه، او التعميمين بشكل توازن بالكاش بالسوق. هلا لا شك الامور الايجابيه مش بس من قصه اجتماعات الحكومه، في اكثر من امر ايجابي. اول شيء امر نقدي اللي هو تعميم 161 طبيعي، اللي خلى الناس تروح تجيب اللبناني معه وتاخذ دولار والدولار تروح تبيعه حتى تامن مصروفها تستفيد من الفرق، وهيدي الغايه منها كان المقصود منها تجفيف الكتله النقديه اللي موجودة بالسوق، مع العلم أنه هيدا كان في جاب، كان في ثغرة الشيء اللي صار. على كل أنه هيدا
كان في ثغرة كبيرة، كان في ثغرة كبيرة،
ثغرة كبيرة طبعا، لأنه فتحها للكل وصارت الناس التاجر، وصار الواحد يفوت على البنك بالتعديل، صار الثغرة
وصار التضخم أكبر
بتعديل التعميم. لما فتحها لكل الناس صار الواحد يفوت يجيب 100 مليون على البنك يشتري فيهم مثلا تنقول على 24,000 دولار، اوكي، ويروح يبيعهم برا 120 مليون ليرة، يستفيد 20 مليون ليرة بمشوار صغير، كان يعمل كذا وحدة بالنهار. يعني ليه؟ لأنه كان الفرق
كانوا عم بفوتوا على البنوك بشنط كبيرة.
نعم صحيح، شفناها على السوشيال ميديا وعلى الإعلام وكل شيء، وحتى يعني كثير صار عملوها تجارة. هلا اليوم او امبارح او من يومين لما داء المارجن،
بس هي كان لها تداعيات سلبيه كما قلت، يعني كان
في تداعيات سلبيه حكما، هذا اللي بقوله تداعيات سلبيه. هلا في بنوك ما سمحت لكل الناس، سمحت بس للتجار،
يعني وصلنا يعني انه تصير صيرفه اكثر من السوق السوداء.
لا، سوق صيرفه ارخص من سوق السوداء.
كانت لما نزل 22,000 يعني صارت صيرفة أعلى من سوق السوداء.
شو اللي نزلوا سطح؟ نحن طيب.
شو اللي نزلوا؟
هيدا
المضاربة، صار في مضاربة على كل المستويات.
أول شيء تجاريا الناس بتبطل تشتري، يعني مثلا هلا بيحكي الدكتور نبيل فهد بهالموضوع إنه بيوقفوا بيترقبوا تنشوف شو بده يصير السعر، لأنه يعني من 33 وينزل بشكل ملفت بسرعة. يعني هذه شغلة كتير أثرت، وفي ناس عملت تجارة منها ويمكن بعدها بتعمل. هلأ صار الفرق قليل، يعني معاش محرزة لمين عمل تجارة، بس وصلت ل 5000 و6000 و8000 ليرة فرق وأكثر. هلأ العامل السياسي أكيد أنه إعادة اجتماعات مجلس الوزراء حكما وتحديد المواضيع بانه اللي تتعلق بالازمه المعيشيه وبدراسه الموازنه وخطه التعافي، واللي كمان اللي خلصوها برئاسه باللجنه برئاسه نائب رئيس الحكومه، بالاضافه لمناقشه اي موضوع له علاقه بالازمه المعيشيه. هيدي كلها شغلات ايجابيه، وكمان مش رح تصير بجلسه وجلستين، يعني رح تمد، ممكن تاخذ 10 جلسات، ممكن نوصل الانتخابات وبعدهم عم يعملوا جلسات. يعني هذه شغلة لا شك انه بتريح. اذا نتذكر مثلا المره الماضي بتموز وقت اللي طلع خبر بده يتكلف رئيس الحكومه، نزل الدولار ل 13,000 اذا نتذكر.
صح، اكيد بتموز نزل ورجع ارتفع، يعني كان اسبوع ورجع ارتفع وركضت الناس تسحب من بيوتها الدولار وتصرف وتصرف دبوا الصرافين اللي بدون يدبوا، وهي سياسي هيدي.
طبعا
هو اقتصادي، هو سياسي اكثر من هو اقتصادي ما يجري اليوم.
مزبوط مزبوط صحيح. هلا في سبب ثالث هو تقني تكنيكال، هو الغايه من الاجراء اللي عمله الرئيس الحكومي. كمان اذا بنلاحظ انه استفاد من شغله، انه اوكي وافقوا على الحكومه، مش دغري عملوا جلسه. هل ما سمعنا حكي كثير انه ليش ما عملوا جلسه هلا، ليش مأجلوها لعشرة ايام او اكثر الى اخره. طب هلا يستفيد من الوقت، اول شيء عندك الموازنه اذا بدهم بقى بيحضروها على اي سعر، ناطرين يمكن نطروا لحتى يهدى السوق، ينزل السوق شوي يركض، تفيهم يعملوا موازنه على القليله. اذا عملوها بسعر منصه مثلا 20,000 أو 22,000 أو 15,000 مثل ما قال النائب سعاده النائب الاولى نحات مثلا، او ممكن يعملوها بهذا الشيء، ناطرين يهدى السوق شوي. بهالفتره بيكون هدي السوق، بيكونوا اخذوا نفس، وزاره الماليه كمان حضروها واشتغلوها. يعني هيدي كلها الشغله كلها متكاتفه مع بعضها بتساعد. هيدي الشغله كمان بنلاحظ انه هودي الامور اثروا مش قليل. هلا في عامل نفسي لا شك بلبنان، نحن بنلاحظ انه في عنا وان واي ماركت، طول عمره بلبنان عنا سوق واحد، يا الناس شراي يا الناس بيعين. يعني ما عنا نحن سوق على طول الامور السياسيه، تصريح بياثر على السوق، خبر بياثر على السوق، خبر سلبي بياثر على السوق. يعني السوق كثير. بعدين عدا عن هيك، يعني انه اليوم اذا جربي تشتري 100,000 دولار من السوق بتغير السوق، سوق ضيق. بالتالي العمل النفسي كثير مهم.
نعم
كثير مهم، وكثير بياثر على موضوع. يعني اذا يعني بنشوف نحن تاريخيا شو صار. يعني كمان في عنا موضوع قضائي، بس موضوع قضائي ما بعتبره انه كتير مهم. يعني انه قصة الابليكيشنز اذا فيهم يوقفوها، هلا هو مهم بس يقدروا يعملوه. يعني ما انه افضل قاضي الامور المستعجل بالنبطية انه كلف خبراء مشان الابليكيشنز اللي عم يغير الدولار. يعني هذا موضوع بيقدر يوصل لنتيجة او ما بيقدر، بشك بهالموضوع. انما انه هذا اجراء ولو معنوي ممكن يأثر، إذا ما أثر بشكل قضائي.
دكتور وائل كمصري، في موضوع خطة التعافي، يعني أهم بند كمان فيها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، أدي هون بيتحمل هذا القطاع بإعادة الهيكلة، وكيف بدها تكون تداعياتها يعني على المصارف للموظفين؟ بالنهاية يعني اليوم القطاع المصرفي يدير تفليسه، وبقى موجود لإدارة هذه التفليسة، واضح يعني كيف بإعادة الهيكلة، على وين منروح؟
على ساعد المصارف صراحة لهم أكثر
بدي أختم معك.
على ساعدهم نتيجة هلا قبل شو صار، ما عم نحكي قبل شو صار وليش دينوا الدولة أو ما دينوا الدولة، هذا غير موضوع، بس عم نحكي نحن بالوضع من تقريبا سنتين وشوي لهلا. المصارف ما عم تشتغل بانكينج، عم تشتغل مثل وكيل التفليسي، يعني مثل صندوق الناس عم تجي تسحب مصاري وبتروح. وهلا البنوك لمصلحتها كمان تخفف ودائعها، لانه كمان بتخفف الاحتياط تبعها، لانه احتياط مطلوب لها بالخارج ومطلوب مصرف لبنان بالخارج، مطلوب منها فريش، واليوم البنوك مش عم تفتح حسابات. هلا بالنسبه لوضعها، نحن بنعرف انه كثير عدد من المصارف صغرت صغرت حجمها كتير، سكرت فروع، طلعت كتير موظفين.
صحيح.
يعني كتير صغرت الحجم، وعم بتفتش على محلات تانية توظف فيها حتى فيها تضل واقفة على إجرائها. هلا بالنسبة لإعادة الهيكلة، إن شاء الله بيقدروا، هل انه بيقدروا؟ في بنوك قادرة تتحمل، بس في بنوك ما قادرة تتحمل. يعني لازم يصير بيوم من الايام مش قصة دمج اللي هو اندماج، يعني انه اللي مش قادر يكفي بدأ شغلة منا سهلة. وكمان ما ننسى انه نحن لما بده يصير في دمج يعني نحن عم نكبر، نحن كمان في اكلاف كتيرة. هلأ الوضع هلأ كتير صعب،
نعم.
أنا بشوفه كتير صعب هلأ الوضع على المصارف،
نعم.
إنه يعملوا أي إجراء، لأنه بالتالي بدوا مصاري، بدوا فريش. طب ما هني زادوا رأس مالهم مرة الماضية، طلب منهم زادوا رأس مالكم فريش، ما قدروا زادوهم من الداخل. يعني أنا بشوفها هيدي شوي صعبة،
نعم.
ما بدهم يجيبوا، يعني بحالهم غلبانين، عندك رواتب وعندك تكاليفهم اليوم. ما له شيء، انا بس بدي احط ملاحظه صغيره.
نعم انا بدي اختم معك لان دكتور نبيل فهد بانتظارنا الوقت. ايه تفضل إيه الملاحظه.
عم ندفع المصاريف، عم تدفع مزوط اليوم، كلفه مزوط للاناره وللاوبريشنز للعمليات اكثر من رواتب. هذه شغله كثير خطره،
نعم.
وكثير وضع وصلوا لها.
نعم
انا سؤال،
نعم
تفضل. انه بده يستمر الدولار بالانخفاض، هذا سؤال كتير مهم. يعني حتى الحقيقة في شيء ملفت، انه اليوم مصرف لبنان خلال هالكم يوم اللي مرقوا نحن شفنا بالاخبار انه نزل 200 مليون دولار 300 مليون دولار الى اخره وكذا وكذا وكذا. نحن انا بتصور مصرف لبنان نحن بنعرف هالشيء، انه كل التحويلات اللي عم تجي للنازحين عم يجوا بالدولار وهو عم يدفعهم بالليرة، يعني عم يجمع كوطة منها قليلة قوضي بالدولار. بالإضافة كمان نحن كمان بنعرف أنه كل شيء عم يتحول من برا أكيد مخيرين الناس عم يجيهم على الـ OMT أنهم ياخدوه بالليرة بسعر الصرف، طبعا فرق 200 ليرة أو شيء. هذا هودي المصاري.
إذن هيدا الشيء لشو رح يقدي؟
جمع مصرف لبنان من هذا الموضوع بحل فوق 500 مليون دولار خلال هالثلاث أشهر اللي مرقوا، شهرين ثلاثة. هودي بده يستعملهم. ليش قرر هلا ينزل ال 161 هلا يوصفه؟ ليش هلا؟ لانه صار في عنده كوشن، صار في عنده خميره خلينا نقول يقدر يتحرك فيها بالسوق. يعني اليوم خلال الاسبوع الماضي صحيح كان الاسبوع كثير كبير وحركي وضجه والى اخره، ونزل الدولار قديش؟ يعني تقريبا حركته الاسبوعيه كانت بحدود ال 30 مليون دولار. يعني فرق بين الشري والبيع اذا بنحسب نحن صيرفة.
اذا الايام المقبله بتبرهن كيف ممكن يكون
بالضبط.
اذا انخفاض او ثبت. انا بدي اتشكرك بس. انا بدي اتشكرك دكتور وائل دبيسي. الو انا بدي اتشكرك دكتور وائل دبيسي على هذه المقابله، وانتقل الى ضيفي نقيب اصحاب السوبر ماركت دكتور نبيل فهد، وايضا نائب غرفه التجاره. بعتذر نطرناك ايضا على الهاتف. اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر دكتور فهد.
مساء الخير.
مساء النور. مساء النور دكتور فهد. لماذا لم تنخفض الأسعار للسلع الغذائية بكل السوبر ماركت مع انخفاض سعر صرف الدولار حوالي 10,000 ليرة أو 9,000 ليرة، ومع قيام وزارة الاقتصاد بإجراءات صارمة؟ شو اللي عم بيصير؟ في مين التزم والأكترية لم تلتزم؟ أنت نائب السوبر ماركت.
لا أنا بقول كنائبة سوبر ماركت وكمنتسبين للنقابة الكل ملتزمين، وهذا الشيء الواقع على الأرض واللي بيّن بكل الأحصاءات والجولات اللي قاموا فيها المسؤولين. سأل أستاذ منير قبل، أستاذ منير يونس قال إذا الشخص معه مليون ليرة بده أنه يقدر يشتري هلأ ب800,000، أنا بقول له صارت 750,000، لأنه أغلب السلع الأساسية والحبوب والزيوت والألبان والأجبان نزلت أسعارها بين 20-30% بالأسواق. يعني القدرة الشرائية تحسنت بنفس النسبة. يعني المليون ليرة اللي كانت تندفع من أسبوعين هلأ تندفع 750,000. يعني هالانخفاض هذا صار حقيقة واقع على الأرض. وفي نقطة تانية معنا إذا تسمحي لي علي، لأنه أنا سمعت كل البرنامج من الأول. في نقطة الناس عم تنساها، بكل بلدان العالم ما في رقابة على أسعار المحلات. يعني بفرنسا أو بأمريكا عندك مئات الألوف من نقاط البيع ما ما في عشرات الالوف من المراقبين بيعتمدوا على قدرة السوق بحد ذاتها مع المنافسة اللي موجودة بالسوق حتى هي توطي الأسعار. أنا إذا عندي نقطة بيع أسعارها مرتفعة ما حدا بيفوت عليها وما حدا بيشتري منها. يعني اللجوء إلى الرقابة هو آخر حل بتعتمده الدولة أو مؤسسات أو إدارات الدولة حتى توطي الأسعار. إعلان الأسعار، معرفة الناس بالأسعار، خلق البيئة المناسبة للمنافسة هي اللي بتخلي الأسعار تنخفض. وأكيد هذا الشيء موجود بعدد كتير كبير من نقاط البيع، هذا بيصبح أنه المنافسة تكون محتدمة. يعني مقولة أنه بدنا آلاف المراقبين يعني منا عملية، ولا في بلد بالعالم بيستعملها حتى يعمل رقابة على الأسواق. فنحن يعني بنشجع أن يصير في شوية وعي بموضوع الأسعار، ونقول أنه حقيقة كل إنسان، كل مواطن، كل مستهلك هو المراقب الأول. هو لازم يطلع على أسعار السلع ويشوف أي نقطة بيع ما بتنزل أسعارها بيحجم عن الشراء منها، وبهالطريقة هو بيكون عم يجبر المحلات اللي عم تتلكى وما عم تخفض أسعارها أنه توفي الأسعار.
بس هاي سياسة المقاطعة ما أنا موجودة بثقافتنا نحن كشعب لبناني.
لا مش مقاطعة، هيدا عم نحكي
ايه، بس عم بتقلي لأن كان الوزير كان الوزير عم بيقول أنه إحنا بحاجة لمؤازرتنا أنه تواكبنا البلديات والعديد والألاف، لأنه يعني إذا ما نقارن حالنا بفرنسا وما نقارن حالنا بكل أوروبا وبالبلدان المتطورة، هناك في احترام للإنسان، في احترام للقانون، مشكل بلبنان يعني مشكل بلبنان
كمان في بلدان يمكن في طور التقدم
والتقدم، ولكن مشكلتنا بلبنان استاذ نبيل ما بنعمل اعتبار للقانون، ما بيخوفنا القانون، او نحن فاتحين على حسابنا. ياما في سوبر ماركت منسجمه مع نفسها ونزلت اسعارها وقانونيه، ووقت هبط الدولار نزلت أسعارها، وياما في ناس بعضهم فاتحين على حسابهم وبقولوا لك انه اشتكوا علينا انه ليش في دولة.
لا ما
فينا نقارن حالنا بأوروبا.
هيدا الموضوع اللي انا بدي وضحه. ما في لزوم لحتى واحد يشتكي. الاحجام عن الشراء من المحليات يلي بتخلي اسعارها مرتفعة هو بنالتي، هو عقاب كافي لأصحاب هالمؤسسات هاي.
صحيح،
لأنه رح يشوفوا أنه غريينهم رح يتركوهم وما رح يرجعوا لهم.
هيدا أسلوب راقي بس مش موجود بثقافتنا، هيدا المشكل. أنا معك.
يعني نحن بنعمل بتعرفي بالمؤسسات الكبيرة بالسوبر ماركت في شيء اسمه لويالتي كارد. يعني نحن بنعمل يعني مثل النادي يلي بيكون فيه الزباين موجودين فيه وبيستفيدوا من هاللويالتي، ما بعرف بالعربي ما بتجي هلا،
انه اللي هن معكم مخلصين لكم اللي لحقتكم
يعني الزباين
الاوفياء لكم.
فهيدا يعني شيء اساسي بطريقه الشغل السوبر ماركت، انه تخلي الشخص او الزبون يضلوا يعني منجذب الى نقطه البيع اللي انت بتديريها او بتملكيها لحتى يضلوا يعني زبون مستدام، مش بتخسريه عند اول
يعني انت بدك تعطي بضاعات لمجموعه الأصدقاء اللي بيكونوا مش مرور الكرام جايين مثلا لعندك، إنه مرأة هول زباينكن.
وإعلان الأسعار هو أهم نقطة. إعلان الأسعار هو أهم نقطة بالمنافسة. يعني أنا وقت مؤسستي بتحط أو مؤسسات المنافسة لإلي بتحط أسعارها إن كان على الراديو أو بتحط أسعارها على الويب سايت تبعها أو بتبعت SMS بالأسعار، هيدي كلها عم بتفعل المنافسة وبتخلي المستهلك يعرف مستوى السعر اللي هو لازم يدفع فيه. حتى لو كان في نقطة بيع ببيروت وشخص بيشوفها بطرابلس بيقله لنقطة البيع أو للمحل بطرابلس إنه هيدي سعرها لازم يكون هيك أو لازم أو بغير منطقة يعني ما عم حدد. فهيدي هي القدرة على تخفيض الأسعار. تخفيض الأسعار حقيقة ما بصير إلا بالجئيلة لناحية الرقابة المتشددة بأطفال المحلات، إلا في الحدود القصوى يعني وقت بيكون في مخالفات جسيمة.
نعم.
لكن
بس أنتوا عم بتقوموا بشغلكم ما هيك؟ قال الوزير إنه في النقابات. نعم. قال الوزير انه بتعاون معكم، يعني انه في جهات عم تتعاون النقابيين، يعني بيقصدكم لكم.
نعم، نحن على تعاون تام مع الوزارة، ومن اول ما بلش الدولار ينخفض بدأنا نحن لارسال لوائح باسعار جديدة يلي اجتنا من الموردين، حطينا اسعار المبيع وبعتناها لسعادة المدير العام لوسائل الاعلام حتى الناس تعرف انه هالأسعار هيدي هي اللي لازم تصير الأسعار المعتمدة، وبهيدي الطريقة يعني وقت الناس بتعرف والوزارة بيعرفوا انه عم بيكون في تعاون تام، لانه بالنهاية نقطة البيع اذا ما حدا فات عليها بتخسر. هدفها الاول جذب الزبائن حتى تشتري، وهلا بالوضع اللي نحن موجودين فيه في قدرة شرائية كتير ضعيفة، والناس ما عم تشتري يعني بالطريقة اللي كانت عم تشتري فيها قبل لأنه ما عندها المدخول الكافي، فيعني صار الوضع أصعب كتير على المؤسسات، من مصلحتها أنه تجلب الزبائن لحتى تبيعهم أكثر.
نعم.
أكيد ما فيها تجلبهم إذا بقت أسعارها مرتفعة،
أكيد خاصة إذا بيقارن المستهلك بين متجر ومتجر، بين سوبر ماركت وسوبر ماركت، محل كبير محل صغير.
مصبوط.
إذا بيقارن بالأسعار، لأنه نحن لما بننزل على السوق ونشوف فاتورتنا، عم بحكي أنا شخصيا وبجمع الفواتير، أنا ما يعني ما بكب الفاتورة، لأرجع للتاريخ لما كان الدولار بهالوقت قدي كانت الفاتورة قدي الكلفة، بنلاحظ أنه في مطارح بنفس المنطقة في فرق بين مؤسسة ومؤسسة لنفس المنتج 20 و25 ألف الفرق
بنفس مئويا يعني.
عم بحكي بنفس المنطقة، مش عم بحكي بين بيروت وكسروان أو بين بيروت والجبل، عم بحكي بنفس المنطقة بنفس الحدود عم بيكون في فروقات كبيرة. هيدا اندل عشي بدل على الفوضى، ما هيك؟
إذا في فرق أكثر من 5% بالأسعار أكيد هذا الشيء مش مقبول، بيعتبر إنه عم يصير في تسييق خارج عن ال.
هيدا أنت كيف بتتخذ إجراء فيه مثلاً؟ لما أنت
أنا ما عندي، لا أنا ما عندي قدرة آخذ أي إجراء.
مش أنت بس عم يعني عم بحكي أنا كنائب لأصحاب السوبر ماركت، نصيحة شو بتقول للمواطن هون إذا في أكثر من 5% الفرق؟
أنا بقول له للمواطن يطالب يقول انه في اسعار اقل شافه وموجوده ويمكن موثقه، واذا ما صار في تجاوب اكيد لازم ينتقل لمحل تاني يشتري منه، وبهالطريقه هيدي بيكون عم بيجبر اللي عم بيعلي اسعاره حتى يخفض.
حتى هون ما بتطلب منه يشتكي على ال ما بتطلب منه؟
اكيد اذا في فرق، اذا في يعني شيء عم بيصير غلط اكيد لازم يصير في شكوى، لكن ما تنسى نحن بسوق حره وكل مؤسسه وكل محل عنده الحريه انه يسعر مثل ما بيريد.
عنده هامش عنده هامش بس ما في ارقام تكون كتير كبيره بالفروقات، في هامش.
الهامش بالمرسوم الاشتراعي 73 83 بيترك تحديد الهامش الى المؤسسه عن لا تتعدى 100%، فاذا ما دام ضمن هال 100% ما بيكون في مخالفه للقانون، وساعتها بصير المواطن هو اللي بده يحافظ على حقه، لانه ما بيكون في عنده يعني اذا ضمن ال 100% بيكون هذا شيء قانوني.
نعم. دكتور نبيل فهد، إذا القوة الشرائية عند المواطن إذا ما نعملها تقييم تقريبا قديش بالنسبة المئوية صارت هلأ؟
لا هو في انخفاض كتير كبير بالقوة الشرائية، يعني إذا أخذنا الأحصاء المركزي طلع على يعني من وقت ما بلشت الأزمة لهلأ تقريبا حوالي 630% تضخم، يعني في عنا انخفاض 6 مرات بالقدرة الشرائية للمستهلك، وهيدي بكل البنود. لكن في بنود مثلا بالمويل الغذائية الكترة الشرائية تدهورت أكثر بكثير لحوالي 20 مرة، يلي هو يعني وضع كثير صعب وكثير قاسي على المواطنين. يعني مشان هيك بتلاقي انه الصرخة كثير كبيرة، وهذا أكيد نحن شيء بنعرفه ونتفهمه لأنه نحن عم نلمسه، ونحن كمؤسسات يعني رأس مالنا التشغيلي عم ينقص بسبب هالتضخم هيدا، وعم نخسر بسبب هالتضخم. فأكيد نحن يعني مثل ما يمكن ذكرت لك قبل في موضوع تصحيح الوجود يلي نحن عم نتابعه، ويلي يمكن اليوم رح يصير في إعلان عنه من السرايا إنه رح يصير في يعني
طوسي. خليني أنا هلا أسألك
منح على الموضوع،
خليني أسألك لأستفاد من الآخر وقت معك. بعرف مثل ما عم بتقول هلا أمثالهم إنه بعد شوي بالسرايا رئيس الحكومة رح معكم أنتم كهيئات اقتصادية والاتحاد العمالي العام رح يعلن عن خطوة كتير مهمة تم الاتفاق عليها معكم، وانت عضو بالهيئات الاقتصادية ونائب رئيس غرفة التجارة، مش بس نائب أصحاب السوبر ماركت، عندك كتير شغل على هيدا الموضوع اللي بهم المواطن، راتبه، ضمان شيخوخته، كل هالأمور بتهم المواطن مش بس قصة أسعار السلع الغذائية. هلأ رح يصير نعم هلأ رح يصير في زيادة للأجور بشكل هبات للقطاع الخاص،
رح يصير في زيادة يعني كمساعدة
يعني بعد قليل، هلأ بعد شي ربع ساعة تقريبا مش هيك الاجتماع؟
مضبوط، ايه بعد نص ساعة
نعم.
رح يكون منحة لحتى نقدر يعني نعزز القدرة الشرائية للموظفين بالقطاع الخاص، وبشكل انه نقدر بعدين وقت يصير في خط التعافي يصير في معالجة جذرية لهالموضوع. لكن هون بدي بس اذكر شغلة كتير مهمة، انه عم بصير بتحضير الموازنة عم بصير في بنود وبعض الزيادات بالضرائب والرسوم، وخاصة من الدولار الجمركي، يلي هيدي نتيجتها رح تؤدي لزيادة بالاسعار. يعني نحن عم نطالب انه كهيئات اقتصادية انه ما يصير في قرارات بتزيد باسعار السلع بشكل انه تأثر على المواطن سلبا. يعني ما بدنا انه نكون عم نعطي زيادات او منح مساعدات بالاجور من ميلي وعم نرجع ناخذ منهم من ثاني ميلي بزياده بالاسعار، وهذا هو الخطر يعني بالموازنه اذا صار في اجراءات من
انا بدي اتشكرك نائب اصحاب السوبر ماركت ونائب رئيس غرفه التجاره دكتور نبيل فهد، اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا
لكل ضيوفنا، من دكتور نبيل فهد لوزير الاقتصاد أمين سلام، للنائب الأولى نحاس المصرفي دكتور وائل دبيسي، والصحفي منير يونس. شكرا للمخرج فريدي سابا، لسوزان عتنسي الاتصالات، كانت معكم ريما خداج حمادة. بخطركم وإعادة الحلقة الواحدة فجر اليوم.